بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، ما زلنا في كتاب الأذان. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العاتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله النداء يعني الأذان. قوله يستهم أي يقترع القرعة المعروفة. قوله التهجير يعني التبكير إلى الصلوات، ويقصد به شدة الحر من صلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر. قوله العتمة والصبح أي العتمة أي العشاء، والصبح أي الفجر. لأتوهما ولو حبوا يعني زحفا، وذلك لما فيهما من الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في الحديث بيان فضل الأذان للمؤذن، وأنه لو تطلب الأمر الاقتراع عليه لساهم في ذلك، وهذا من أدلة القائلين بتفضيل الأذان على الإمامة. الوجه الثالث فيه أيضا فضيلة التبكير إلى الصلاة في أول وقتها، وبيان أيضا فضيلة الصف الأول. الوجه الرابع فيه جواز إطلاق العتمة على صلاة العشاء، وأما النهي الوارد فخصه العلماء بما إذا غلب وعلى صلاة العشاء. الوجه الأخير فيه الحث والتحريض والتشجيع والترغيب في المبادرة إلى حضور الصلوات في أول وقتها، وكذلك حضور صلاتي العشاء والفجر. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه جواز أذان الرجل الأعمى، وذلك لأن عبد الله بن أم مكتوم كان ضريرا وكان يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني فيه جواز اتخاذ أكثر من مؤذن للصلوات الخمس، بحيث يؤذن لكل صلاة مؤذن واحد. قال عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قوله اعتكف المؤذن يعني انتصب قائما لمراقبة الفجر. وسمي من هذه حاله معتكفا لأنه يراقب طلوع الفجر. قوله وبدا الصبح أي نور الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، وسبق بيان ذلك. الوجه الثاني في هذا الحديث دليل على سنية ركعتين قبل صلاة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلهما بعد الأذان، وكانتا خفيفتين. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى تعالى جدك، يقول ما معنى جدك؟
الحمد لله، المقصود بقول جدك في دعاء الاستفتاح هو عظمتك، هذا المعنى، عظمتك وغناك، الغنى المطلق والعظم المطلق، هذا هو المعنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز وضع الطيب عند الذهاب إلى العزاء لتقديم واجب العزاء؟
الحمد لله، بالنسبة للسائل إذا كان رجلا الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يضع الطيب وأن يتجمل في ثيابه وأن يتنظف في بدنه، لأن المقصود هو الذهاب إلى تجمع أو مجتمع أو جماعة، وفي الغالب أن المسلم مطالب إذا كان في مثل هذا الحضور أن يكون على أحسن حال، فلا بأس فلا بأس. أما إذا كانت امرأة فالمرأة تجتنب يعني الطيب الفواح إذا خرجت من بيتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم التلفظ، نعم مع المكالمة، نعم بناصر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر تفضل.
الله يحييك، وسلامي للشيخ عزيز والجميع القائمين على ذا عن باركة هذه.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
شيخ عندي مجموعة يعني تقريبا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يا شيخ،
نعم،
من يومين كنا في صلاة المغرب جماعة مع الإمام، وتقريبا المسجد فيه حوالي أكثر من 60 أو 70 شخص يعني صلوا الحمد لله. فالإمام الجميع سهى الركعة الثالثة ما قام فيها، سلم بعد خلال التشهد الثاني سلم. طبعا أنا شكيت، قلت للي جنبي هل صلينا سنتين أم ثلاث؟ قال سنتين. قلت يعني الجميع 70 شخص ما شاء الله ما حد فيهم تذكر؟ فدار النقاش هذا بيننا، في الإمام قال له خلاص احنا الآن بنعيد ثاني المغرب. شو الفعل، هل هذا صح أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي مبلغ مالي، الحول مالي يكون في رمضان، قبل أسبوع ظهرت منه جزء من المال وأعطيت شخص سلفة، هذا الشخص بيرجع لي لكن متى الله أعلم، يمكن بعد شهرين ثلاثة أربعة. في الحالة هذه زكاة المال هل أطلع على المبلغ الإجمالي اللي كان موجود أم أطلع على المبلغ الموجود الحالي فقط بدون اللي ظهرت أعطيت الرجال سلفة؟ السؤال الثالث يا شيخ، الأطفال البنات أقصد فيه البنات اللي أعمارهن 6 سنوات أو تحت، هل يصلوا مع الرجال في الصف الأول؟ هل هذا جائز أم لا؟ وجزاكم الله خير يا شيخ.
جزاك الله خير. الله يحفظك وناصر. تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ يقول في صلاة المغرب الإمام سهى في الركعة الثانية وسلم ويقول لم ينبه، فيقول يعني جميع من في الخلف لم ينتبه، يقول بعد الصلاة حصل نقاش، فيقول قام الإمام وأعاد الصلاة بمن خلفه.
الحمد لله. بالنسبة للخطأ وارد والنسيان وارد، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي النهار ركعتين، ثم قام إلى شجرة في قبلة القبلة في جهة القبلة معترضة، فاتكى عليها كالمغضب، وسكت الناس، فقال رجل يقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال: كذلك ما يقول؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة، صلى ركعتين ثم سجد للسهو. لهذا الإمام يجب عليه أن يتعلم أحكام سجود السهو، كيفية معالجة النسيان والخطأ في الصلاة، وما حصل من هذا الإمام لا شك بأنه خطأ، حتى لو طالت المدة، حتى لو جلسوا دقيقتين ثلاثة أربعة خمسة ست دقائق سبع دقائق يتناقشون، فثبت له يقوم ويكمل صلاته، ما ينقض صلاته وما زال في صلاة. بل جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، يعني في حديث آخر نسي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته ثم خرج وأكمل الصلاة. عموما يعني إعادته للصلاة كانت خطأ، والآن لا تعاد الصلاة لأن نقضها وطالت المدة، ويجب أن تصل الرسالة لهذا الإمام ولغيره أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام سجود السهو وأن يتعلموا الأخطاء، كيف معالجة الأخطاء التي قد تحصل، ولا ينقضون الصلاة بمثل هذه الطريقة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بناصر أيضا يقول حولي في رمضان قبل أسبوع، يقول جاء شخص وأخذ مني سلفة قرض، يقول مبلغ من المال، هل أزكي هذا القرض مع باقي مالي؟
الحمد لله. الجواب نعم، إذا كنت تستفيد من هذا القرض وتشغله وتعمل يعني في استثماره وتنميته، نعم تزكيه مع مالك، وهو يزكي هذا المال ما دام أنه مضمون الرجوع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. توقفنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة المتصلين. سؤال بناصر فضل الشيخ عن سأل عن البنات، إذا كانت عمر البنات 6 سنوات أو أقل، هل يجوز أن يعني تصلي هذه البنت مع الرجال في الصف الأول؟
الحمد لله. بالنسبة للأطفال الذين دون سن التمييز من الذكور ما ينبغي جلبهم إلى المساجد، كيف بالبنت في مثل هذا السن؟ لا شك بأن هذا خطأ كبير، إلا إذا كان هناك ضرورة كشخص مار في وقت الصلاة ولم يجد بد إلا من إدخال ابنته التي معه إلى المسجد خوفا عليها من بقائها خارج المسجد أو في السيارة، نعم. وأما هكذا أن يعتاد الناس فهذا يعتبر حقيقة من الأخطاء التي يجب الانتباه إليها وتركها، وعلى إمام المسجد أن يتدخل في التنبيه على مثل هذا الخطأ.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، تسأل عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز أن تصلي الزوجة على زوجها أو يجب عليها البقاء في المنزل، فما الحكم إذا ذهبت إلى المسجد وصلت عليه هناك؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة إذا توفي زوجها فإنها تبدأ العدة من ساعة الوفاة، وليس من ساعة الدفن، لكن رخص العلماء في الصلاة عليه، فإذا ذهبت غير متطيبة ولا متعطرة والتزمت حجابها ولم تزاحم الرجال وإنما كانت في مصلى النساء، لا حرج أن تصلي على زوجها ثم ترجع إلى بيتها لتلزم العدة حتى يبلغ الكتاب أجله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا علي ديون، يقول أكثر من 100,000 درهم، وأيضا يقول هذه الديون للبنك ويأخذ مني أقساط شهرية، وأيضا يقول عندي أموال في البنك وحال عليه الحول، هل أزكي هذه الأموال؟
الحمد لله، عندنا قاعدة على الأخ السائل أو الأخت السائلة فهمها، وهي أن المال تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول على هذا النصاب، فإذا كان لديك مال في المصرف نعم يجب عليك أن تزكيه بهذين الشرطين. بالنسبة للدين، الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع الزكاة، إذا كان هناك عليك دين هذا لا تخصمه من رأس المال الذي عندك، لأن الدين لا يمنع الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا أبو سعود، تفضل. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
السؤال إذا أمكن.
نعم تفضل أبو سعود.
إذا كان الشخص مثلا يصلي مع الجماعة ويعني عند القيام مثلا هو يعني يجلس مثلا وفي القيام يعني يشق عليه القيام حيث انه يعني حتى انه يعني يريد يعني يعني يقوم من الصلاة مثلا للفاتحة فما يلحق الإمام، فهل هذا مثلا الأفضل يصلي على الكرسي؟ يعني عنده مشقة من يجلس يعني صعب يقوم يعني.
تقصد أنه يصلي يعني طول الصلاة يبقى جالس؟
لا، يعني هو يقوم مع الإمام ولكن عنده مثلا الجلوس يحاول يقوم مثلا للركعة مثلا الثانية أو بين الهدف فيشق عليه.
نعم
يشق عليه، يعني
هو يريد أن يصلي يعني طول الصلاة يبقى جالس.
نعم لا يعني يقيم بس ولكن عند الجلوس مثلا السجود يصعب عليه، مثلا إذا سجد وأراد أن يعني يقوم الركعة مثلا الثانية يجد مشقة.
أي واضح، لكن هو يعني الذي يريد أن ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبقى جالس
يعني هل الصلاة يصلي على الكرسي أفضل
ويوم بالركوع والسجود؟ هذا السؤال.
نعم
إن شاء الله. إن شاء الله، جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله رد. نعم فيصل تفضل.
يعطيك صحة والعافية.
الله يعافيك فيصل، احفظك، تفضل.
أنت وشيخ وجزاكم الله خير ميزان
حتى. وياك الله يبارك فيك فيصل، احفظك.
سلم على شيخ وايد نحبه في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي شيخ، أنا يعني كل سجودي الحمد لله رب العالمين أدعي يعني لأرحامي كلهم، بس هل أقول بالأسامي واحد واحد الميت ولا حي ولا خلاص يجوز إن أرحامي كلهم؟
نعم.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل، تسمع إن شاء الله الرد. أخ نبيل تفضل. نعم نعم دفع الشيخ، سؤال بسعود، يقول الشخص يستطيع أن يصلي إلا يقول في حالة القيام يقول يجلس على كرسي، لكن يقول عند التنقل مثلا من السجود إلى القيام أو من الركوع إلى الجلوس أو من الجلوس إلى القيام يقول يجد مشقة في التنقل، هل يجوز أن يبقى جالسا على الكرسي طول الصلاة ويوم بالركوع والسجود؟
الحمد لله، نعم إذا كان يشق عليه ويصعب عليه خاصة إذا انتقل من ركن إلى ركن وقد يسقط و يتأذى، نعم يفتتح الصلاة قائما إن أمكنه ذلك ويستمر بعد ذلك جالسا ما دام أن فيه صعوبة بالنسبة للتنقل ما بين ركن وركن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سؤال بيصل، يقول أدعو لأرحامي في الصلاة، هل أذكر أسماء هؤلاء الأشخاص أم يكفي يقول الدعاء بصيغة العموم؟
الحمد لله، طبعا التعميم أفضل حتى يشمل أكبر عدد ممكن من الذين تدعو لهم ويكون لك الأجر. وإذا أردت أن تخص أناسا بعين لا حرج أن تسميهم، قد ثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يذكرون أسماء أشخاص يخصونهم بالدعاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في صلاة النافلة إذا يقول نسيت وصليت يقول 3 ركعات فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، من صلى ركعتين نافلة ثم قام إلى الثالثة فتذكر يجب عليه أن يرجع ويجلس، لأنه زاد في الصلاة، هذه زيادة في الصلاة، فيرجع ويجلس ولا يكمل، ويسجد نفسه قبل السلام أو بعد السلام، وهذه الصورة هي من صور التي يكون السجود فيها بعد السلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
صوت عمرك في وقت رمضان الزكاة، الحمد لله كل عام رمضان الزكاة، تأتيون يعني ناس من الجارية إلى المقصامية يفطر معنا بالنسيب يسمونه فطور تقريبا 150 نفر يوميا، فهل يجوز أعطيهم الزكاة مثل على 150 و200 و150 يعني؟
إن شاء الله زاك الله خير، الله يحفظك عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
حياك الله شيخ إسحاق.
الله يحفظك.
سؤالين شيخ. نعم. السؤال الأول، نلاحظ بعض الإخوة يرفع يعني التشهد بين السجدتين، يعني ما أدري هل هذا يعني جائز أم مستحب أم ماذا، يعني نحن التشهد أثناء التشهد، بس في بعض الناس شاهدت أنهم اللي يرفع الأصبع يعني عند بين السجدتين، شو الحكم الشيخ؟ والسؤال الثاني شيخ، إذا الشخص نسي نية الرفع من الجنابة أثناء الغسل، هل فيها شيء؟ يعني مثلا هو نسى ينوي يعني أن يطهر ورفع الجنابة ونسي بس واستحم وبعدين راح توضأ مثلا وصلى، هل فيها شيء هذا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. أخ نبيل تفضل.
أمين معك.
أخ أمين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أمين تفضل.
الله يحييك. سامحني شيخ السؤال يمكن موضوع شوية طويل بس بحاول أختصر إن شاء الله.
نعم تفضل.
صارت إشكالية، مثلا خالتي جت على البيت وكلمت الوالدة، ويعني الله يسامحها فتنت شوية بين ولدها وبين زوجته يعني، فالوالدة صدقت للأسف. الوالدة اتصلت في الولد هذا ولد الخالة وزوجته وعطتهم كلام جارح يعني، بس هم كمان مصدومين يعني ما سووا شيء. بعدين والدة قالت لهم ابعدوا عني وعن عيالي وأزواجهم وأحفادهم، قالت لنا احنا نفس الشيء كمان، قالت هذين الناس تبعدون عنهم كل شيء. انا كلمت الوالدة قلت لها طيب يا الوالدة اذا انت يعني سمعتي كلام تبيني، حاولي تسأليهم هذا الشيء صار ولا ما صار. هي قالت لا، انا اقول لكم ابعدوا عنهم وخلاص اسمعوا كلامي. فبس نصيحة فضيلة الشيخ يعني ايش المطلوب مننا
ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خميس، تسمع إن شاء الله النصيحة. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول حولي في رمضان وزكيه في كل رمضان، يقول يأتيني أناس يعني في يعني رمضان يأتون أعمل لهم، يقول إفطار في المسجد، فيقول يأتون من الفقراء، فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟ أعطيهم مثلا هذا الشخص 50 درهم أو 100 درهم؟ تجزع لهم الزكاة؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما دام أنهم فقراء ومساكين أو غارمين أو من يستحقون الزكاة عموما لا حرج. طيب أنك تجمع الآن بين إطعامهم في 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 رمضان، وهذه نعمة عظيمة بالنسبة لك وباب من أبواب الخير، وإذا تعطيهم الزكاة مالك. طيب بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كلا أخ مصبح تفضل.
حيا الله أصحاب سمع الشيخ عزيز.
الله يبارك.
سؤالي طال عمرك، في شخص دخل المسجد والجماعة خلصوا الصلاة، فصلى واحد يصلي السنة صلاة جهرية، فهل الإمام في الحالة هذه يجهر بالصلاة ولا يكمل صلاتها السنة سرية؟
إن شاء الله
مفهوم السؤال إن شاء الله.
نعم، الإمام تقصد يصلي نافلة وسرية والمأموم يصلي صلاة،
مش الإمام مصلي ثاني يعني طبعا.
نعم، يتم بشخص يصلي نافلة وهو يصلي فريضة،
يصلي نافلة وهو فرض
فريضة جهرية. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك خليك مصبح، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد، يقول بعض الأخوة يرفع الأصبع أصبعه يقول بين السجدتين، هل يصح؟
الحمد لله، حقيقة هذه مسألة خلافية، وسببها حديث وائل بن حجر، وراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ترفع الأصبع في بين السجدتين، وذلك لأن من أهل العلم أن يضعف هذه الرواية على شاذة، فترفع في التحيات الأولى والثانية، أما بين السجدتين لا ترفع الأصبع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال محمد يقول إذا شخص نسي نية غسل الجنابة ماذا عليه؟
الحمد لله، بالنسبة للغسل إذا كان غسلا واجبا كغسل الجنابة واغتسل الشخص من دون استحضار النية، فإن الغسل هذا يصبح غسل تنظف وعادة وليس غسل عبادة، فالواجب عليه أن يعود ويغتسل من جديد، وإذا حصل له فيجب عليه أن يغتسل من جديد وأن يعيد كل صلاة صلىها بعد هذا الغسل ما دام أنه كان جنبا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ أمين يقول جاءت خالتي إلى أمي ويقول يعني تحدثت مع الوالدة يعني حصلت مشكلة بين الوالدة وبين أخي، فيقول اتصلت الوالدة بأخي وقالت لهم كلاما جارحا، ثم قالت لهم لا تزوروا أرحام أخوة يعني أخوتكم اقطعوهم واقطعوني، فيقول الآن كيف نتصرف مع الوالدة؟ هل نقطع هذا الأخ وزوجته؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه الصورة تدل على أن الشيطان قد نزغ بينهم، وما كان ينبغي حقيقة للخالة أن تنقل مثل هذا الكلام السيء، وهي نميمة في واقع الأمر تفسد العلاقات وتكدر الصفو، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. والخالة إذا كان عندها يعني كلام أو خبر كان الواجب لا تنقله إلى أختها، وإنما تذهب إلى هذا الولد وتنصحه وتعظه وتذكره. وعموما هذه الحالة لا شك بأن مؤلمة وموجعة، والشيطان نزغ فأفرح الشيطان وعصوا الرحمن، فالواجب على والدة الأخ الفاضل أن تستغفر الله عز وجل وأن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا تعالج الخطأ بالخطأ ولا الغلط بالغلط، وإنما يعالج الخطأ بالصواب. ولهذا يعني يسمع من الابن ما دام أن المسألة أصبحت نقل كلام وقيل وقال، يسمع من الابن فقد يكون له عذر وهي تلوم، فيسمع منه، أو أن يغلق هذا الملف ولا يوسع ولا يقال، ولا يجوز لها أن تقول لا أحد يزورني ولا يزور إخوانه ولا كذا وكذا، هذا والعياذ بالله من تقطيع الأرحام. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من نقل الكلام وبين خطورته، ولهذا أنا أدعو والدتك بأن تستغفر الله وأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن لا تقبل الكلام هذا اللي هو نميمة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأحيانا حتى لو كانت أختها ولا أبوها ولا أمها ولا أخوها ما تقبل الكلام هكذا على عواهنه، فإذا أرادت فعلا أن تمضي مع هذا الكلام تتثبت، ولو تثبتت الآن وتبين، طيب هل هذا علاج صحيح مثلا؟ إذا نقل كلام خطأ هل هذا علاج صحيح؟ ما عالجت القضية، إنما وسعت دائرة المشكلة وحصل شر عظيم قد ينتقل يعني لعنته إلى الأولاد، والوالدة المفترض أن تكون هي المحضن الدافئ والأم الرؤوم والمرجع لأولادها والحلالة لمشاكلهم، لا أن تعقد هذه الأمور. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبها وأن يشرح صدرها وأن ييسر أمرها وأن يبعد عنها شر الشيطان وشركه وتوهينه.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخم صبح يقول: شخص دخل المسجد وجد رجل يصلي نافلة فأتم به، وهو يصلي يريد أن يصلي فريضة ويعني جهرية، فيقول في هذه الحال هل الإمام يجهر بالقراءة؟
الحمد لله نعم، بالنسبة للإمام يجهر بالقراءة لأنها سنة، ومن خلفه يصلي فريضة وهي صلاة ليلية، طيب أنه يجهر بالقراءة ولا الحمد منه.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود لرسالة النصية القصيرة يقول: ما حكم رفع الأصابع كلها قبل السلام عند التشهد؟
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد رفع الأصابع كلها بالإشارة بكف اليد فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم كأذناب خيل شمس. وأذناب الخيل الشمس هي الخيل تحرك ذيلها كثيرا عند مثلا طرد الذباب أو شيء، فيمينا ويسارا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا بها بصورة الخيل التي تطرد الذباب بتحريك ذنبها وذيلها. أما إذا كان الأخ يقصد رفع الأصابع برفع الكفين كالتكبير، هذا أيضا محدث وبدعة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه قبل السلام بهذه الصورة.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول: هل تشتت الذهن وعدم الخشوع في الصلاة فيها إثم أم فقط ينقص من أجر الصلاة؟
الحمد لله، الخشوع لا يبطل الصلاة، يعني بمعنى إذا ذهب الخشوع لا تبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل الصلاة عدم الطمأنينة، لكن لا شك بأن الذي يصلي بخشوع أكثر من الذي يصلي بغير خشوع أو بنصف خشوع، فلهذا قد لا يكتب للإنسان شيء من صلاته من حيث الأجر، لكنها تكون مقبولة بسبب فقدان مثلا الخشوع أو بعض السنن، وقد يكتب للإنسان الأجر العظيم والثواب الكبير إذا هو فعلا اهتم بقضية الخشوع مع بقية الأمور المتعلقة بآداب وسنن ومستحبات الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.